الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم الكون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يعيننا وإياكم على استثمار هذه العشر التي بدأت تأخذ مساحتها في الزوال، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم فيها بخير. معنى هذا الصباح سورة الفلق، ولعلنا نتحدث في بعض المعاني المهمة في هذه السورة، وكل ما في القرآن مهم، لكننا حسبنا أن نأتي على بعض الجوانب التي نرى بأنها يمكن أن تعيد بناء الإنسان، ولا يمكن أن يأتي الإنسان على كل ما في السورة، لكن حسبه أن يؤكد على بعض المعاني المهمة. يقول الله عز وجل في السورة: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. من المفاهيم في هذه السورة أولا أن قيمة العلم في العمل به، قيمة العلم في العمل به، وما ينفع إنسانا يعرف أثر العلم ولا يعمل به ولا يطبق ذلك في حياته. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ لأن الاستعاذة هنا نوع من العمل بالعلم وإثراء لحقيقته وتطبيق لآثاره في واقع حياة الإنسان. الله عز وجل يأمر نبيه هنا بماذا؟ يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ، وهذا نوع من العلم أو نوع من التطبيق لأثر هذا العلم. قل أعوذ برب الفلق. ولذلك قيمة العلم الحقيقية لدى كل إنسان في واقع الحياة هو بالقدر الذي يستطيع أن يطبقه منه في حياته. ومن شؤم الإنسان أن يقرأ علما ويحفظ علما ويأخذ علما، لكنك تجده قليل التطبيق أو ضعيف التطبيق أو لا يجد له مكانا لتطبيقه في حياته. ولذلك من أعظم آثار العلم على صاحبه أن يتحول هذا العلم المقروء، هذا العلم المنظور، هذا العلم المسموع، أن يتحول إلى رحلة تطبيق ميدانية في واقع الإنسان، تتحسن فيه صلاته، ويتعرف فيه على كيف يعامل أهله، وكيف يؤدي دوره وعمله، وكيف يقوم بواجباته، وكيف يأتي على أمانيه من خلال هذا العلم. ولذلك كل علم من الفوائد كذلك أن كل علم لا يترتب عليه عمل فاربأ بوقتك عنه. وما أكثر هذا اليوم، كل علم لا يترتب عليه عمل يتحول إلى جانب تطبيقي في حياتك فلا مفروح بهذا العلم، لا تعتني بهذا العلم، فإن هذا من الخسارة في واقع إنسان. اربأ بنفسك أن تتعلمه أو تبذل وقتك في قراءته. ولذلك لا ما تصنع بركام حرف لا قيمة له في واقع الحياة. وما أكثر هذا صور هذا في مثل زماننا مع كل أسف. ولذلك الله عز وجل يعلمنا هذا المبدأ، أن العلم الحقيقي الذي تشرف به، العلم الذي ينبغي أن يخالط قلبك، العلم الذي يجب أن تتعب من أجله، هو العلم الذي إذا قرأته تحول إلى ميدان تطبيقي في حياتك. وما عدا هذا من العلوم التي تسمعها اليوم أو التي تراها وتقرأها والتي يقبل عليها جملة من الناس، اربأ بوقتك، فوقتك من أعظم المدخرات لديك عن قراءة علم لا يترتب عليه عمل. ولذلك إذا رأينا واقعنا على هذا، فإننا سنرى في وسائل التواصل الاجتماعي يدفعون هذه المعارف والمعلومات لبعضهم، كما تدفع اليوم أبناء المسلمين يدفعون الكرة في الملاعب العامة. رأيتم ماذا يصنع شبابنا اليوم بالكرة؟ كل يدفعها لغيره ليتخلص منها تارة أو تارات. واليوم ربما ندفع العلم لبعضنا دون أن يترتب على هذا العلم الذي ندفعه لا أثر في قلوبنا ولا واقع في حياة من نرسله إليه. وحينما تسأل بعضنا: لماذا أنتم تدفعون العلم والمعارف بهذه الطريقة في الواتساب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ يقول لك: أنا أنفع غيري. وربما مع كل أسف مرت عليه المعلومة لم يستفد منها شيء. الأكبر من هذا أنك تتفاجأ أن من يدفع معلومة تتكلم عن سلامة القلب، وأنه أخطر شيء بين يدي الله عز وجل أن يأتي الإنسان بقلبه فاسدا. وربما تجد الذي دفع المعلومة إلى جروب آخر أو إلى وسيلة أخرى أو إلى صاحب له أو إلى مجموع العمل، ستتفاجأ أنه يعاني من ذات ماذا؟ من ذات المرض
دون أن ينتفع بما أرسله إلى غيره. وقد تتفاجأ أن الذي دفع معلومة في الخشوع في الصلاة والعناية بهذه القضية وأنه لب الصلاة وقلبها، تتفاجأ إلى أنه من أكثر الناس ضعفا في هذا الباب، حتى باتت هذه المعلومات أو أضحت ندفعها فيما بيننا دون أن يكون لها أثر في واقعنا. ولذلك هذه قضية من أعظم القضايا، أن تحول العلم في حياتي وحياتك إلى هذا الجانب. ولذلك كان بعض السلف يربي نفسه تربية عملية على العمل والتطبيق. كيف؟ فلا يأخذ معلومة إلا وطبقها في حياتي ولو مرة واحدة، وجرب هذه القضية في حياتك. إذا قرأت شيئا فطبقه ولو مرة، تتخلص من تكاليف العلم فيما بعد. وإن كان الأصل أن يتحول هذا العلم إلى رحلة تطبيقية واقعية في حياتي وحياتك، لكن إن لم يكن فعلى الأقل ممكن يطبق مرة واحدة من أجل امتثال هذا الأمر. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة احتجم وأعطى الحجام دينارا، فلما سئل قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا. هكذا يتحول العلم السنة. كم هي الآيات اليوم التي نقرأها وفيها تفاصيل لحياتنا، فيها علاج لمشكلاتنا، فيها تصحيح لمفاهيمنا وأفكارنا، ومع ذلك لا نستفيد منها إلا النظر اليسير، أو قد لا نستفيد منها البتة. كم هي المعارف الموجودة في السنة الأربعين النووية أو رياض الصالحين التي خطتها أنامل النووي عليه رحمة الله تعالى، التي تقرأ في كل مسجد، لو لم يستفد المأموم إلا من قراءة حديث وحديثين لتحولت حياتنا إلى مباهج من العلم، مباهج من التطبيق، مباهج من الحركة، مباهج من الفاعلية، مباهج من آثار العلم، ربما يجد الإنسان أرباحها بين يدي الله عز وجل فوق ما يتصور. ولذلك كان الأئمة رحمه الله تعالى يدركون أثر العلم ويطبقون هذا تطبيقا واضحا في حياتهم. إذن المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى ما هي؟ من الضرورة أن يتحول العلم الذي تأخذ إلى تطبيق. من أين نأخذ من الصورة؟ قل أعوذ برب الفلق. فالاستعاذة نوع تطبيقي. إذا فهمت أنت أن الاستعاذة صورة تدفع الشرور عنك ثم لا تقرأها يوميا في حياتك، ماذا صنعت بالعلم؟ فالله عز وجل يعلم نبيه إن شأن العلم في التطبيق، قل أعوذ برب الفلق. هذه المسألة الأولى. ولذلك النصيحة يا أحبة، النصيحة أولا أن تعرف ماذا تقرأ، وأبهج ما تقرأ في حياتك وهي بحاجة إلى قراءة متأنية، القرآن الكريم قراءة تدبرية، والسنة قراءة مشاعرية وجدانية تدبرية. والله لو لم يكن لنا من مقرؤات العلم إلا هذين، إلا هذا الوحي، والله لشرف الإنسان في الأرض ولتغيرت جملة من حياته على الواقع. لكن ربما تصرف أوقاتنا في أشياء لا معنى لها، معارف لا يتم عليها تطبيق، بل معارف أحيانا فيها إشكال في صحتها وتطبيقها الواقعي. ولذلك هذه القضية الأولى تناقشها سورة الفلق في هذا الصباح. ثانيا، حاجتنا أيها الإخوة، ما أضعف هذا الإنسان وما أشد حاجته لله تبارك وتعالى؟ يجب أن نعلم يا إخوة بأن الإنسان هذا أضعف خلق الله، وأنه أحوج ما يكون إلى ربه. والله لا تستطيع أن تقدم لنفسك شيئا يسعدك، ولا تستطيع أن تفتح نافذة للتوفيق من توفيق لنفسك، ولا تستطيع أن تخطو خطوة لولا توفيق الله عز وجل ورعايته لي ولك. ولذلك يجب أن يغمرنا يا إخوة الاعتراف أننا لا نملك شيء لولا فضل الله عز وجل علينا. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ إذا كان الأنبياء مع عظم شأنهم ومكانتهم عند الله تعالى يعلمهم الله تعالى عليهم ما يقيهم من الشرور ويدفع عنهم غوائل السوء، فكيف بغيرهم من العباد؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمه الله عز وجل كيف يتقي الشرور، كيف يدفع الأسباب الضارة، كيف يأتي على أحلامه صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا أيها الإخوة، إذا كان هذا ربنا يرعى نبيه صلى الله عليه وسلم ويوجهه ويدله على اغتنام هذه الخيرات وتحويل العلم إلى هذه المباهج، دل ذلك على أن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى عون الله وإلى لطف الله وإلى توفيق الله عز وجل له. لكن هذا لا يأتي إلا من ماذا؟ هذا لا يأتي يا أحبة إلا من خضوع داخلي وشعور بالضعف والقلة، وأن الإنسان لا يملك شيء من غير ربه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه تعالى. يجب أن يعلم الله عز وجل، وهو يعلم كل صغير وكبير، لكن يجب أن يعلم الله أننا من أفقر الناس إليه. يجب أن نتمرن على هذا الخضوع. ولذلك كما يقول أحدهم، أعظم خط، يقول لو قرأت سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، أعظم خط في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية لغة التواضع والإخبات والصدق، وأنه لا شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وإذا عصرت عليه مسألة استغفر ربه ما يزيد على 100 استغفار، ولاذ بالله عز وجل، وهو الذي يبقى في المسجد إلى أن ينتصف النهار يقرأ ويذكر الله ويردد من الدعاء. ولما سأله ابن القيم قال: هذه غدوتي، لو لم أتغداها لم تحملني قواي. وكان يقول ويشكو حاله وضعفه: أنا الفقير، أنا المسيكين، هكذا. وكان يردد مثل هذه المعاني، وهو اليوم شيخ الإسلام الذي ملأ الأمة بهذا العلم وهذه الفنون وهذا الجمال وهذا التاريخ. لولا إخباته وإقباله وصدقه مع ربه لما تحقق مثل هذا الجانب الإيجابي. ولذلك من الضرورة بمكان استثمارك للعشر توفيق، إقبالك عافية جسدك توفيق، إقبالك على هذه الأماكن توفيق، شعورك شعور الفرح الذي يخالجك بأهمية هذه العشر توفيق، استعدادك وإقبالك توفيق. يجب أن نعرف أننا في أمس الحاجة إلى شكر الله عز وجل وسؤال عونه على مثل هذه الجوانب التي لولا توفيق الله عز وجل ما تحصل للإنسان. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمن الله عز وجل عليه بهذه المنة العظيمة وأنه علمه ما ينفعه في الدارين، فنحن أحوج ما نكون أن نضع هذه الوجوه لله تعالى ونلح على الله تعالى، لعل الله تعالى يفتح لنا ما يمكن أن يفتحه في مثل هذه المعاني الكبيرة التي يحتاجها كل إنسان. إذا مر معنا كم فائدة أخوان؟ فائدتان. الفائدة الثالثة: الوقاية منهج شرعي، ومن كمال عقلك أن تحول ما بينك وبين الشرور، أن تحول ما بينك وبين الشرور العارضة في الطريق بالأسباب الواقية منها. الوقاية منهج شرعي. ولذلك مشروع لنا هنا الآن الصباح، ماذا نقول يا أخوان؟ أذكار الصباح، وهذا نوع من فعل الأسباب المهمة. الله عز وجل هنا يعلمنا أن الوقاية منهج شرعي، وأنك ينبغي أن تحتاط لنفسك لا النعم الحسية ولا النعم المعنوية، قد تذهب منك في لحظة لولا ترعاها بإقبالك على الله عز وجل وتحصنك بالورد الشرعي. وهذه مسألة في غاية الأهمية أن تنتبه لها. ولذلك الله عز وجل يعلم نبيه في هذه الصورة أنه يتخذ أسبابا واقية تمنعه من حدوث الشرور المقبلة عليه. ولذلك الله عز وجل قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. هذه مسألة في غاية الأهمية، وأظنكم تعرفون جملة من المسائل والأخطار التي حدقت بكثيرين ووقعوا في مشكلات كبيرة جدا نحن في أمس الحاجة إلى معالجتها. توقف بعض طلاب العلم عن القراءة، حدثنا هكذا نصا مشافهة، يقول: توقفت عن القراءة مع شغفي بها سنة كاملة ولم أعرف أني معيون إلا بعد زمن. يقول: كتاب سنة كاملة، كتاب مع شغفي بالقراءة ما استطعت أن أمد يدي عليه. وآخر: توقف مشروعه من أصله. وثالث: ساءت ظروفه. ورابع وخامس وعاشر: وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العين ما بها، العين حق. وأثبت في هذه الصورة أن في العالم شرور ولا ما في شرور، أثبت أن العالم مليء بالشرور. فإذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم عين حق، وقال صلى الله عليه وسلم أثبت الله عز وجل أن في هذا العالم شرور تحتاج أن تستعيذ منها، فكن فطنا. ولذلك رأيت بعض طلاب العلم يقول: يجلس صلاة العصر ويأتي بعد صلاة العصر ويأتي على ورده المسائي كاملا، فإذا ما فاته في العصر وجد عوضا في صلاة المغرب. بل ربما رأيت بعض وأنتم رأيتم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يمثل عناية بالورد واهتمامه به شيئا عظيما. زرناه كنا نزوره في عنيزة، كان يستخدم ما يبعد بنفسه على الحر، فيأتيه بعض الناس الغرباء الذين لا يعرفون طبع الشيخ، فيريد أن يسلم فيصفعه الشيخ على يده ولا يسمح لأحد أن يقاطعه وهو في ذكره حتى ينتهي منه، حتى تخلق الناس وتعلم أن هذا الورد حياة للإنسان. ولذلك يجب أن تركز وتنتبه، العطب الذي يأتي إليك في النعم الحسية أو العطب الذي يأتي إليك في النعم المعنوية، العطب الذي يأتي لك في بيتك مع زوجك مع أبنائك، نتيجة لتخلف هذه الوقاية التي جعلها الله عز وجل وبينها لنا، وإنما يصاب الإنسان من فعله، يصاب الإنسان من فعله. وهذه في غاية الخطورة، أن يتعلم الإنسان الورد ويحيا به. ولا يمكن، كما يعلمنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن الطحين أثر في يدها، فقالت إنها تستريد خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من خادم؟ تسبحين الله كم؟ وتحمدين الله وتكبرين 34 مرة، فذلك خير لك من خادم. قال علي بن أبي طالب فما نسيت ذلك الذكر حتى قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. الشاهد إن الواجب على الإنسان وينبغي على الإنسان أن تحافظ على هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل، ولا تتركها لأعين الحاسدين، أو لا تتركها لهذه الشرور، وفي النهاية تندم في حين لا ينفع فيها الندم. وقد ملكنا الله عز وجل الأسباب الشرعية التي تدفع عنا هذه الشرور في ولدك، في زوجك، في بيتك، في نعمك الحسية، في نعمك كذلك المعنوية. من فوائد هذه الصورة، كم فائدة الآن؟ الفائدة الرابعة، من فوائد هذه الصورة أن التوكل على الله عز وجل ليس معنى قلبيا مجردا عن الأسباب، بل هو ماذا؟ بذل للأسباب الشرعية مع توكل القلب وتعلقه بالله عز وجل. من أين نأخذ هذا في الصورة؟ قل أعوذ برب الفلق. فلو كان التوكل معنى قلبيا ما له علاقة بفعل الأسباب لما أمر الله عز وجل نبيه بأن يقول سورة الفلق، فدل على أن التوكل ليس معنى قلبيا، لأن بعض الناس لديهم مشكلة يرى بأن التوكل هو هذه الأرباح والمشاعر التي يشعر فيها بقدرة الله وأن الله هو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فيتوقف عن فعل الأسباب. هذا لديه مشكلة في عقله، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الأسباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المتوكلين، وإذا استعد لغزوة كان يلبس ماذا؟ كان يلبس لامة الحرب ويستعد استعدادا كاملا، وبالتالي وقلبه من أعظم القلوب توكلا على الله. فهذا التدريب وهذا التأهيل وهذه الأذكار وهذه التحصينات إنما هي نوع من التوكل، بحيث لا يكون التوكل صورة ليس له معنى في التطبيق. من فوائد هذه الصورة الفائدة الخامسة، أن في مخلوقات الله تعالى شر. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من شر، من التصريح ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، من تعليم النبي، ولذلك شرعت الاستعاذة بالله منها، وهي من كمال حكمة الله تعالى. لا يسأل إنسان يقول كيف في مخلوقات الله تعالى شر، هذا من كمال حكمة الله وقدرته، ويترتب عليها من حكم القضاء والقدر شيء كبير، فهي شرور نسبية، فلولا هذه الشرور لما عرف الإيمان من الكفر، ولا الصبر من الجزع، ولا الإيمان بالقدر من سوء الظن بالله عز وجل. فكنا نعرف أن في مخلوقات الله تعالى شر، لا تسأل وتتفضل على حكمة الله وتقول لماذا خلق مخلوقات فيها شر، خلقها الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين لحكم قد تند عن عقلك وتند عن عقلي، لكن البصير المتأمل في معاني شرع الله تعالى وقدره وعلمه يدرك أن لهذه المخلوقات حكم عظيمة يجل عنها الوصف. من فوائد هذه الصورة أن من دلائل علمك وكمال أدبك مع ربك ألا تنسب الشر إليه. من يعلمنا شاهد في هذا ندعو به والشر ليس إليك، وهذا من كمال العلم وإن كان كمال الأدب مع رب العالمين، وإن كان هو من قضاء الله تعالى وقدره. في آيات تدل على هذا المعنى، من يذكرنا بها؟ في آيات تدل على هذا المعنى. جميل جميل، ماذا قال؟ وإذا مرضت، لاحظ نسب المرض إلي فهو يشفين. من يذكر لنا شاهد في سورة الجن؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الخير إلى الله ولم ينسبوا الشر إلي. وهذا من كمال الفقه وكمال العلم وكمال الأدب، أن تعرف حتى في خطابك ماذا تقول. وكلما زاد علم الإنسان بربه كلما انتبه في خطابه وتورع. حتى من كمال الأدب في التعامل مع الناس يجب أن تأخذ العبارة الجميلة الرائعة الذائقة. ولذلك الله عز وجل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أن تتعبد الله عز وجل عبادة ألا تخرج لصاحبك ولا لزوجك ولا لولدك ولا لعاملك ولا في الوظيفة ولا في الطريق العام، ألا تخرج إلا أجمل العبارات وأدقها وأروعها، وأن هذا من دين الله. من الفوائد أن الشرور مختلفة ومتباينة، منها ما هو ظرف لها مثل إيش؟ كالليل. ومنها ما من فعل الإنسان سواء كان سحرا أو حسدا. وإنما خصت هذه الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الغاسق، دخول الليل، والسحر، والحسد، لشدة تأثيرها أو شدة ملابستها للناس في حياتهم العامة. من الفوائد أن ظلام الليل شر يستعاذ منه ويستعد له ويتعوذ منه، أليس كذلك؟ ظلام الليل شر يستعاذ منه ويستعد له ويتعوذ منه، لقول الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الليل ماذا تصنعون؟ أكفتوا صبيانكم وأموالكم، لأن وقت خروج الشياطين. لو تتأمل الشرع تجد بأنه محكم واعتنى بسلامة الإنسان إلى أبعد الحدود. إنما أوتينا من جهلنا، إنما أوتي الإنسان من جهله، وإلا حين تقرأ الشريعة لا تجد فيها شيء فائت، وستجد فيها أشياء عظيمة جدا مرتبة رائعة دلتك على كل ما يمكن أن تتعلم من خلالها. إذا كان ظلام الليل يا أخوان شر يستعاذ منه ويستعد له ويستعوذ منه، فظلام الجهل والشدة والعقبات والأزمات والمشكلات والمصائب التي نلقاها في طريقنا كالليل. وحاجتنا في هذا الموطن للجوء إلى الله والإقبال عليه وسؤاله الفرج والتوفيق كحاجتك للنور في الظلام الليلي، لا فرق. واضح؟ الآن ثبت بدليل هذه الصورة أن ظلام الليل، أن هذا الظلام شر يحتاج أن تستعيذ منه لما فيه من الشرور. وكذلك الجهل والعقبات التي تواجهنا والأزمات التي في الطريق وكل ما يمكن يعرض لك في الطريق في دينك ودنياك، هي من الشرور التي تحتاج إلى عزيمة صادقة وتوكل وإلحاح وإقبال على رب العالمين. وما ثم باب أقفل ولا طريق سد إلا بإذن الله تعالى من خلال الدعاء والصدق والإقبال على الله عز وجل، ما يمكن أن ترى به مباهج الحياة. من الفوائد في الصورة أن في صورة الفلك دعوة للتفاؤل. من أين نأخذ هذا يا أخوان؟ صورة الفلك فيها دعوة للتفاؤل، من أين نأخذها؟ ها؟ في صورة الفلك دعوة للتفاؤل، تدعون للتفاؤل، من أين نأخذ هذا؟ ونحن يا إخوة الأمة اليوم حاجتها بها ضرورة ملحة جدا إلى تعلم هذه اللغة، لغة الفأل والأمل. الأمة اليوم بها ضرورة قصوى، بتنا مكبلين من الأزمات والحوادث التي نراها ونسمعها والمشكلات، وما يمكن أن تأتي بنص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا الفشل أو الإخفاق أو الحزن على كثير من قضايانا التي نعيشها اليوم. بل كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعلم الفأل والأمل ولذلك الحزن كما يقول شيخ الإسلام في فتاوى في فتاوي ليس مأمورا به ولن تجد مأمورا به في كتاب الله عز وجل، ولكن ينبغي للإنسان أن يتأهل بالفعل. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأعداء قريش أقدامهم على رأسه صلى الله عليه وسلم في الغار، ماذا قال؟ أسألكم هل يمكن أن يمر على إنسان موقف أحرج من هذا الموقف؟ يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى عقبيه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه الأزمات التي تعرض على الأمة اليوم ما يمكن ينجح فيها إلا صاحب فأل أمل، إلا واثق بالله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ما النتيجة؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الخبيث من الطيب، هذه كل التي تراها إنما هي تأخر النصر في بلاد الشام أو تأخره على الحدود مع اليمن، إنما فيها مماييز للصفوف، وإنما فيها قوم يجب أن تتدفق دماؤهم على الأرض حتى يكتبهم الله تعالى شهداء، ويرتفعون من الأرض من حديد الأرض إلى علياء السماء بالقتل في مثل هذه المواطن إذا صلحت النيات. لا نقلق على كثرة الدماء، فإن هؤلاء هذا من أعظم البراهين إذا صلحت نية الإنسان أن يجاهد ويقتل في سبيل الله عز وجل. تأخر النصر يميز الله به الخبيث من الطيب. ربما الأمة لم تتمحص بعد، غير مستعدة للنصر، غير متهيئة، تحتاج إلى مزيد من الوقت. ولذلك تتفاجأ في مرات كثيرة أن مشاريع الإصلاح في هذه البلاد التي تقام فيها الحروب كثيرة جدا لم تقم إلا في مثل هذه الساعات، حتى تدرك أن القضية بحاجة فقط إلى فعل أمل، وأن النصر قادم بإذن الله تعالى لا محالة. إذا من أين نأخذ هذه الصورة تعلمنا الفعل والأمل؟ ممتاز، رائع. إذا كان فلق الصبح يا إخوة يبدي الظلام الليل الذي يستعيذ منه الإنسان، أليس نور الوحي يا إخوة وعد الله عز وجل ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن أن يدعون للتفاؤل؟ ألا ما الذي يبدد هذا الشر؟ شر الليل، أليس فلق الصبح يبدد هذا الظلام؟ فلق الصبح، ما بالك إذا كان لدينا من المبددات المعنوية في الشريعة في القرآن والسنة وعود. من الذي قالها؟ الله عز وجل. وقالها الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا الدين سينتصر، شاء من شاء وأبى من أبى. والله لو اجتمعت الأمة منذ خلقها الله عز وجل أن توقف مد هذا الدين، والله تخسأ، لن تستطيع أن توقفه لحظة واحدة، وسيظل دين الله عز وجل ماض. السؤال الكبير تدري ما هو؟ السؤال الكبير، لا تقلق أو تحزن، السؤال الكبير لي ولك: ما هو دورنا في نصر الإسلام؟ ما هي المشاركة العملية التطبيقية التي تقدم بها لدين الله عز وجل وهو منصور بإذن الله، شاء من شاء وبابنا؟ لتسأل نفسك وأنا أسأل نفسي: ما هو الدور؟ ما هي القضية؟ ما هو المشروع؟ ما هي الفكرة التي أملكها اليوم واستطيع أن أدفع بها الإسلام، واستطيع بها أن أمد في مساحتي، واستطيع بها أن أوصله بإذن الله تعالى إلى عناق أمانيه التي حدثنا الله عز وجل عنها أو ذكر بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أحوج ما يكون الفرد اليوم إلى هذا السؤال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا قيمة العلم وقيمة العمل حين قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ماذا يصنع بها؟ يا جماعة الساعة قامت، ماذا يقول النبي؟ قام، تعرف معنى قامة الساعة؟ تعرفون معنى قامة الساعة؟ قامت القيامة، ما عاد في مجال للعمل. والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا ماذا؟ فليغرسها. طيب ليش تغرسها وما فيها ثمرة تؤكل ولا فيها ظل سيستظل به؟ شو رأيكم أخوان؟ كذا الشريعة تطرح أمثلة ما لها واقعية؟ طيب ليش؟ كان يقول ارمها، انجو بنفسك، إذا استطعت أن تقول سبحان الله قول، قامت الساعة، ما عاد في حد بعده، قامت الساعة. أراد أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنشغل بالأحداث التي حولك، ركز على دائرة تأثيرك ومساحتك التي تحسنها، ووجه نظرك إليها، وليكن همك إنجاح هذه المساحة اللي عندك، ودع العالم يختلط، هذا ليس من شأنك. أليست هذه قضية نحن بحاجة إليه بضرورة إليها اليوم في واقع الأحداث التي نراها في واقع الأمة؟ جزء من أعمارنا ذهب ومات وضاع في تحليل الأخبار، والجزء الثاني في وصف النتائج والأسباب والمسببات. ولا أنا صاحب تأثير في هذه، صاحب قلم ولا رأي، ولا أنت أحيانا في يترتب على رأيك ولا كلمتك شيء، وبالتالي ضاعت أعمارنا في مثل هذه الأخبار التي اليوم هي بخبر وغدا بخبر، ثم لا مساحة لك في واقع، ليست من شأنك، ليست من مساحة تأثيرك. قد يكون العالم وصاحب المشروع والمتخصص يدلي فيها برأي تستنير به الأمة ضرورة، أما بعضنا وكثير من الأمة اليوم لا تحتاج هذه النقاشات. ولذلك كم هي الأخبار التي مرت على الأمة وضاعت فيها أوقاتنا، القنوات والجرائد والأحداث والتحليلات، وفي النهاية انقشعت وعدنا أصفارا من جديد، لم نكسب شيئا، وربما خسرنا من خلال ما نقوله، خسرنا أرباح كثيرة جدا، واللقاء بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك إذا ثارت هذه الفتن وهذه المشكلات، ركز على دائرة تأثيرك، على مشروعك، على المساحة التي تحسنها. تدري العدو إذا شغلني وشغلك بالأخبار، تدري كم مرة يستفيد؟ يستفيد مرتين، مرة أنه أجهض على المسلم هناك وأحرقه وضربه ودفق دمه، والمرة الثانية إنه جاء إلي وإليك وشالنا من مشاريعنا ومن مساحة تأثيرنا وعطلنا عن العمل والبناء والحركة، فانتصر مرتين. وكان الأولى إذا في أسوأ الظروف أن ينتصر المرة التي هناك، وسيعاد عليه الكرة من هنا. إذن من فوائد هذه الصورة أيها الإخوة، أن الشرور كما هو معلوم أيها الإخوة تختلف تأثيرها على الإنسان، وفي تخصيص الليل والسحر والحسد دليل على أنها تتمايز، وأن هذه خطيرة جدا، فينبغي لك أن تتنبأ لها. الله الذي خلق هذا العالم بكل ما فيه يذكرك بأن الليل والسحر والحسد من أخطر الشرور التي تواجهك في حياتها، فكن مستعدا، وإياك أن يدخل علي وعليك العطب من خلال التفريط في وحي هذه الآية أو هذه الصورة. العين والحسد يا إخوة مرضان يأتيان على كثير من النعم لدى الإنسان، ويعيدانه صحراء من كل شيء، ومع ذلك نتساهل في الحصانة الشرعية والوقاية الشرعية منها، ونذهب بعد ذلك نشكو أمراضنا للآخرين، نطلب هذا يقرأ، ونطلب هذا يصنع كذا، ونطلب هذا يدعو، ونطلب هذا كذا. وكان يمكن لنا أن نرتب القضية ترتيبا، ونعتني بهذه الأذكار وهذه المدافعات وهذه الأسباب، حتى نأتي على أمالنا ولا نقع في مثل هذه الجوانب. من الفوائد في الصورة أن من القواعد المقررة أنه ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له الشفاء، فهذه الشرور والأدواء التي تنزل بالناس لها أسباب وقائية. من أعظم أسبابها، انتبه، من أعظم أسبابها صلاح النفوس وتزكيتها، من أعظم العبادة هذه اللي تقيم شأنها، من أعظم ما يدفع عنك البلاء صلاح النفوس وتزكيتها، أو حفاظها على الأفكار الشرعية، أو التداوي بالقرآن، أو غيره من الأدوية التي هي سبب في مواجهتها وزوالها بعد الوقوع. فعندنا أسباب وقائية، وعندنا بعد ذلك أسباب علاجية، يجب أن تدافعها بالأسباب الوقائية، فإن وقعت يجب عليك أن تدافعها بالأسباب الشرعية في حينها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. من الأشياء المهمة أيها الأخوة في الصورة، أثر المعرفة أو العلم في التوقي من هذه الشرور. منين نعرف هذا؟ منين أخذنا هذا؟ أقول لك الصورة تقول العلم مهم جدا في وقايتك من الشرور. منين أخذنا هذا؟ من تعلم هذه الصورة. قل أعوذ برب الفلق. الجاهل الذي لا يقرأ هذه الصورة ولا يعرف هذا المعنى يستطيع أن يحمي نفسه من هذه الشرور؟ لا يمكن، لا يستطيع. ولذلك من الضرورة يا إخوة أن نتعلم، من الضرورة أن نجهد في البناء المعرفي لأنفسنا، البناء الروحي، البناء المشاعري، هذا الاعتكاف الذي أنت تقدمه جزء من البناء العملي، البناء الروحي، من جزء من البناء العملي لحياتك القادمة، جزء من وقايتك من الشرور. الواجب الآخر الذي ينبغي أن تهتم به اليوم الأمة قضية القراءة، المعرفة، العلم، هو الراية التي يحتاجها الإنسان بكل ما يملك من قوى، أليس كذلك؟ إن من الشؤم يا إخوة، إن من الألم أن تكون اقرأ أول آية في كتاب الله عز وجل في الوحي وأن تكون آخر كلمة في اهتمامات الأمة اليوم في هذه في هذا الواقع. إن من الألم أن تجد إنسان لديه أسرة ولديه زوجة ولديه وظيفة ولديه ارتباط بآخرين لكنه لم يتعلم كل ما يعينه على التعامل مع هؤلاء. أنا ما أدري، ما أتصور أن أب يستطيع أن يتعامل مع أبنائه وهو جاهل لا يقرأ، ولا أعرف أن معلما سيكون مبدعا مثيرا في إقناع الطالب برسالته ودوره مقرر الطالب، ولا أعرف أن زوجا يستطيع أن يؤثر على زوجته زوجه ويقنعها بجملة من مفاهيم هذا الدين وهو جاهل لا يقرأ مثلها، ولا أعرف إنسانا متميزا في عمله مثيرا رائعا وليس له علاقة بالقراءة وتجارب الآخرين. ولذلك أيها الإخوة، إذا استطاع الإنسان يكون عادة القراءة في حياته فهي من أعظم العادات التي ينبغي أن تكون في حياة الإنسان. وأنا أدلكم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، تدرون ما هي؟ أعظم قاعدة نبوية علمنا إياها وأعظم قاعدة نفرط فيها في ذات الوقت، تدرون ما هي؟ أدومه وإن قل. مشكلة القراء أو كثير من الناس إنه يريد يتعلم هالقراءة ويجتهد ويعرف، لكنه يبدأ يسمع القراءة ويذهب يريد أن يقرأ 20-30 صفحة 50 صفحة وكتاب كامل ويخفق. وأنا أقول لك من تجربة، كل المشاريع التي زدت في كميتها على حساب نوعيتها أخفقت فيها وعدت من منتصف الطريق أو من نهايته ولم أربح شيئا. ولذلك نصيحتي لك، إذا أردت أن تبدأ القراءة فقرر 15 دقيقة فقط في يومك وليلتك، أول مرة 15 دقيقة تصرفها على كتاب تختاره بعناية، اجلس على هذا أسبوع، شهر، 5 أشهر 6 أشهر، وأنا أجزم بأنك ستألف القراءة وستصبح عادة وستتكون بإذن الله تعالى شيء مثير مع الأيام. وأحد العارفين قال كلمة جميلة، قال الذي يقتطع من يومه 20 دقيقة أو نصف ساعة في تخصص معين كل يوم سيشار له بالبنان بعد 5 سنوات. بل أخبركم بأبعد من هذا، حدث بعض طلاب العلم قال أتم مسند الإمام أحمد وسير أعلام النبلاء، تدرون فين؟ على سرير النوم. مسند الإمام أحمد كم مجلد؟ 32 مجلد أو 34 مجلد، وسير أعلام النبلاء كم مجلد؟ 23 مجلد، ختمها على النوم، على سرير النوم. كيف؟ قال خصصت 20 دقيقة قبل أن أنام، فقط 20 دقيقة كانت كافية في إنهاء هذه المجلدات كلها على سرير النوم. وأنا أجزم من هذا اليوم لو بدأت هذه الفكرة وانتظمت في وقت قليل ستتفاجأ في نهاية العام أو رمضان القادم إن كتب الله تعالى عمر والتقينا، سترفع يديك وستقول أبشرك بلغت آمالا عظيمة لم أبلغها من قبل. والتخطيط وصناعة الهدف يصنع فارق في حياة الإنسان. وأنا سأقول لكم أنتم وأنتم في ختام رمضان، الذي دخل رمضان ليس لديه هدف كم يحفظ، عفوا كم يختم، وليس لديه هدف كم يتدبر صورة، وليس لديه هدف كم ورد من الصلاة، وليس لديه هدف كم ورد من الصدقة، أجزم أنه حقق أرباح لكنها غير الأرباح المأمورة التي ينبغي أن ينتجها، أليس كذلك؟ والذي دخل بهدف أنه يختم في كل 3 أيام أتوقع أنه على هدفه وبلغ منها منى، لأن اللي بلا هدف يقرأ كيفما اتفق، 20 صفحة اليوم وبكرة 3 صفحات كافية وبعده 2 صفحات كافية وبعده 20 كافية. أما الذي عنده هدف لابد تنتهي 60 صفحة في اليوم، وبالتالي يعلمنا هذا النجاح، يعلمنا الهدف كيف ننجح. وأنا أقول الذي يريد أن يبني عادة القراءة ليبدأ من هذا المشوار. الوقت يضيق لكنني سأختم. من الفوائد هذه الصورة أيها الإخوة وأختم، كفاية منهج الله تعالى، كفاية منهج الله تعالى، فما من خير إلا أبانه وما من شر إلا كشفه ووضحه. ولذلك لا يمكن تأتي شيء خارج من هذه الشريعة. ولذلك يجب أن نرتب هذه القضية وأن نعتني بأنفسنا في مثل هذه القضية. وما أكثرهم الذين يدفعون أموالا باهظة في سبيل التأمين على أنفسهم وأهليهم وسياراتهم، أليس كذلك؟ أمنوا كثير من الناس صح، ولكنهم نسوا في المقابل أن يؤمنون على أنفسهم بأعظم الأسباب التي تقيها من شرور الدارين، أليس هذا هو الواقع؟ أمننا على السيارة، وأمننا في الجانب الصحي، وأمننا في قضايا كثيرة، ونسينا أعظم قضية يجب أن نؤمنها بالأسباب المشروعة، كالذي يختار لإصلاح سيارته أكثر المهندسين حبكة، ويختار لمرضه أعظم الاستشاريين، وإذا جاء يستفتي في دينه استفتى عارضا في الطريق. أليس هذه مشكلتنا؟ نؤمن على السيارات الآن، ونؤمن على أموالنا، ونؤمن على كذا، ونسي التأمين على أنفسنا. هذه بعض ما في صورة الفلق. فما رأيك لو قرأتها متأملا متدبرا؟ بل دعك من هذا، لو فقط عملت بهذا الذي أشير له هذا الصباح، كيف ستتحول حياتك وحياة بيتك وزوجك وأسرتك وعملك؟ والله سترى مباهج لا يعلمها إلا الله. رفع الله مقامكم وجمع شملكم وبسط لكم توفيقه في الدارين، وأعاننا وإياكم على استثمار هذه العشر، وجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.